وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود
هذا
نعم باب باقي أثرين وحديث
تابع للنسل
باب الأول
كفالة
نعم. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم
في المرتدين
نعم
استتبهم وكفلهم نعم.
فتابوا وكفلهم عشائرهم
إيش وكفلهم
فتابوا وكفلهم عشائرهم
يمكن عشائر مضبوطة كذا عندنا
نعم
ماشي.
وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه
إذا تكفل نعم.
وقال الحكم يضمن
إذا مات المقفول بطلت الكفالة انت وشي حظه حظ الميت نعم.
وقال الحكم يضمن
لا يضمن نعم.
قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال ائتني بالشهداء أشهدهم فقال كفى بالله شهيدا قال فأتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليها للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني استودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال هل كنت بعثت إلي بشيء قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بال1000 دينار راشدا
الله أكبر سبحان الله آية من آية خالق كرامة هذه من نوع الكرامات من نوع الكرامات كيف يتأتى هذا الرجل يرمي خشبة في طرف من البحر بعيد ثم تتقالفها الأمواج فتصل إلى عين من قصد بها كون الخشبة تقالف الأمواج حتى تأتي عند هذا الساحل ويخرج الرجل ويلقي الله في قلبه أن يأخذ هذه الخشبة حطبا لأهله هاي وهذه من آثار الصدق في الوعد والصدق في التوكل عليه سبحانه وتعالى والحديث ظاهر الدلالة على الكفالة لأنه قال ائتني بكفيل فقال كفى بالله كفيلة نعم بعده انتهى
باب قول الله عز وجل والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا ابو اسامه عن ادريس عن طلحه بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا موالي قال ورثه والذين عاقدت أيمانكم. قال: كان المهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورث المهاجر الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت. ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصاري في داري والأنصار في داري.
انتهى.
باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع وبه. قال الحسن:
نعم.
حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو أنه سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي خمسمائة وقال: خذ مثليها. باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده.
نعم. بعد سعد عبد الله عندك منه؟ نعم. تقول الرجال في السبل كيف الوعد انه قال لو جاء مال البحرين ايش؟ هكذا وهكذا. يظهر انه قال هكذا وهكذا، يظهر انها او من باب يعني الاحسان، اقول الزياده يعني من كمال الوفاء بعده النبي صلى الله عليه وسلم.
في الطريق التي في الشهادات هكذا وهكذا وهكذا.
في الطريق ايش؟
في الطريق التي في الشهادات.
يعني ترى جاءت في اصلا. نعم. هذيك اقول كفتنا تلمس توجيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه اجمعين. قال صاحب قواعد الأصول ومعاقد الفصول رحمه الله تعالى. ومكروه وهو ضد المندوب ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيه.
انتهى.
نعم.
لا إله لا. الحكم الرابع من الأحكام التكليفية المكروه. تقدم الكلام في مثل هذا إن هذا محل المكروه متعلق الحكم، لكن جرت عادة أهل العلم إنهم يقولوا كذا واجب ومندوب وكذا، وهذه أسماء لمتعلقات الحكم، وإن الحكم الكراهة، الحكم هي الكراهة والوجوب والتحريم والندب. ولهذا نقول ما حكم كذا، نقول حكم الكراهة أو الوجوب والاستحباب، ويعرف المكروه، يعرفه كأنه ما يقتضي الثواب على فعله. نعم، ما يقتضي الثواب
على تركه،
على تركه، ما يقتضي الثواب على تركه، ولا يقتضي عقابا على فعله، لا يقتضي العقاب، فهو عكس المندوب. المندوب يقتضي الثواب على فعله لا العقاب على تركه، فهو عكس. فالتضاد بين المندوب والمكروه كالتضاد الذي بين الواجب
والحرام
والمحرم. والمكروه هو المنهي عنه، لكن ناهيا ليس بالجزم أو ليس فيه تشديد، ناهي فيه ترغيب، وهو ما ترغيب في الترك، وهو ما يسميه العلماء ناهي تنزيه، يعني ناهي للتنزه من أجل التنزه عن ما تركه أكمل وأفضل. وهذا التعبير إطلاق اسم المكروه على هذا النوع هذا محض اصطلاح للأصوليين الفقهاء، وإلا فالمكروه في الشرع في نصوص الكتاب والسنة يساوي المحرم. قال الله في العديد من المحرمات والتي منها الشرك: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والكراهة عند المتقدمين من الأئمة وأهل العلم محمولة على هذا، أي على الكراهة، كراهة التحريم. فالكراهة إذن كراهتان: كراهة التحريم وكراهة التنزيه. لا إله إلا الله. نعم، بعد الشيء.
قال: ومباح والجائز والحلال بمعناه، وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب.
الحكم الخامس، الحكم الخامس هو المباح، وهو ما وهذا نظير ما قبله. المباح هو ما يعني ما حكمه الإباحة، والإباحة هي الإذن، الإذن بالشيء فيه إباحة له. ومن شأن أنه مخير، مخير المكلف بين فعله وتركه، ففعله وتركه لا يقتضي ثوابا ولا عقابا، ما لا يقتضي فعله ولا تركه ثوابا ولا عقابا. ويراد في المباح الحلال والجائز، الحلال والجائز. وقد يطلق اسم المباح على الواجب والمستحب والمخير. تقول تباح الصلاة، الصلاة في هذا الوقت حكمها مباح، مع أن الصلاة تكون واجبة أو مستحبة. فيطلق اسم المباح تارة على مستوي الطرفين أو على الأمر المخير، ويطلق على ما ليس بحرام فهو مباح. جائز، الصلاة جائزة، الصيام جائز، يحرم في العيد ويجوز بعده، مباح، مع أن الصيام عبادة مندوب إليها، الصيام مندوب، لكن تقول مباح أي ليس بحرام، مباح أي ليس بحرام، حلال ليس بحرام، ليس بحرام. نعم.
لا لا. قال: وقد اختلف في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته، وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر، وتوقف الجزري والأكثرون.
الأعيان قبل ورود الشرع، ما حكم الأعيان؟ تمن الأعيان يعني نفس الذوات من الحيوانات والمآكل والمشارب والملابس والأفعال، هي هذه الأعيان إنما تتعلق بها الأفعال. فمعنى تحريم الأمهات ما معنى؟ تحريم نكاحهم، يقولون في الأصول إن الأحكام إن لا تتعلق، هي في الحقيقة لا تتعلق بالأعيان إنما تتعلق بالأفعال. ولهذا يقدر: حرمت عليكم الميتة، قدر ضرب أكثر، حرمت عليكم أمهاتكم، نكاحا. اختلف في الأعيان ما حكمها قبل ورود الشرع، فيه ثلاثة مذاهب ذكرها المصنف. قيل إنها على الحظر، يعني الأصل إنها محرمة فلا يحل إلا ما أحله الشرع، لا يباح منها إلا ما أحله الشرع، لأن هذه ما هي ملك للإنسان، هذه ملك لله، وليس للإنسان أن يتصرف فيها إلا بحكمه سبحانه وبيانه. والقول الثاني إنها على الإباحة حتى يأذي الشرع بالمنع والتحريم. فهذا هو الأصل. استدل لهذا بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لكن هذا إذا استدل بالآية عليه صار حل هذه الأشياء بالشرع. وقيل بالتوقف، والراجح هو أن الأعيان الأصل فيها أنها للإباحة، عن الإباحة. وهي مسألة نظرية بحتة فيما يظهر أنه ليس لها يعني فائدة. الذي يظهر أنه ليس لها فائدة، ليس لهذا الكلام والخلاف ليس له ثمرة، هذا اللي يظهر. لأن الناس الآن الله تعالى منذ أهبط آدم، منذ أهبط الله آدم أنزل الشرع، فإما يأتينكم مني هدى، فلم يترك الله البشرية بلا هدى يهديهم به، يهديهم به وهو الهدى الذي وعدهم به، فإما يأتينكم مني هدى. الآية من سورة طه ومن سورة البقرة، ما يتنكم من يهدى فمن اتبع هداي، في الآية الأخرى قلنا نطمنها جميعا، فإما يتنكم من يهدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشرع موجود، وقد دل الشرع على الإباحة العامة كما في الآية التي ذكرت، آية البقرة، الله ذكر آدم ممتنا على عباده، ولهذا درج كثير من العلم على إن الأصل في الأشياء الإباحة، هذا هو الأصل فيها، فلا يحرم منها إلا ما دل الشرع على تحريمه، ويستدلون على حل الشيء بالبراءة، يكون البراءة الأصلية، الأصل أنه حلال، فلا يحرم إلا ما دل الشرع على تحريمه، يستدلون على حله بالبراءة الأصلية. نعم يا شيخ. نعم.
قال: ووضعية، وهي أربعة.
عندك شيء؟ الشارح، الشارح منه المحقق ذا. مادة
جديدة.
هذا خلاف ما له ثمرة، ما له ثمرة، شرع ما خلت، ما خلت البشرية عن شريعة، يعني شيء نظري. نعم.
قال: وضعية، وهي أربعة. أحدها ما يظهر به الحكم، وهو نوعان: علة.
نعم، قل مرة ثانية. وضعية.
وضعية، وهي أربعة.
نعم.
أحدها ما يظهر به الحكم، وهو نوعان: علة إما عقلية كالكسر للانكسار، أو شرعية قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وقيل
علة شرعية إنها
المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه.
نعم.
وقيل الباعث له على إتيانه، وهذا أولى.
الله المستعان. يقول النوع الثاني وضعي كذا، عندك وضعي؟
وضعية.
وضعية. الأحكام نوعان: تكليفية وهي الخمسة الماضية، ووضعية يقول وهي أربعة. وضعية نسبة إلى الوضع، وهو وضع الله لها، فالله هو الذي وضع هذه الأحكام، ولا وليس شيء منها إلى المكلف. في التكليفية أمور مطلوبة ففي طلب، يعني الواجب والمستحب مطلوب فعله، والمحرم والمكروه مطلوب تركه. فالأحكام الوضعية ليست إلى المكلف، وليس المكلف مطالبا بإيجادها. بل الله هو الذي يجعلها دون أن يكون للمكلف أثر في ذلك. يقول وهي أربعة الأحكام، وفي الحقيقة يمكن أكثر من ذلك. علة، العلة في اللغة العربية تطلق على المرض، انحراف الساعة تطلق على المرض فيه علة. وتطلق في الاصطلاح عرفها ويقول العلة،
قال وضعية وهي أربعة، أحدها ما يظهر به الحكم وهو نوعان: علة إما عقلية كالكسر الانكسار، أو شرعية قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وقيل الباعث له على إتيانه، وهذا أولى.
وبعده
وسبب،
هذا الثاني ولا الثاني من الأربعة السبب؟
لا، هذا الثاني من الأول.
زين، جيد. لا إله إلا الله. يقول علة وهي نوعان، وعرف العلة بأنه ما يظهر به الحكم، يمكن نقول انه ما يظهر به الحكم، وما يثبت به الحكم. والعلة تسمى مناط الحكم، يعني متعلق الحكم. والعلة التي هذا ضابطها من شرطها أن تكون مضطردة، بمعنى أن كلما وجدت وجد الحكم، هذا هو الاضطراد. والانعكاس هو أن كلما فقدت فقد الحكم، ويقال هذه علة مضطردة ومنعكسة، مضطردة ومنعكسة. يقول إن ما يظهر به الحكم، إيش بعده؟
أحسن الله إليك، وجعل القسم الأول ما يظهر به الحكم، ثم قسمه إلى قسمين: علة وسبب.
زين،
عرف العلة.
طيب،
قال العلة نوعان، قال إما عقلية
طيب
أو شرعية.
قال في الأول ما يضع الأول من الأربعة هي العلة
الأول ما يظهر به الحكم.
يعني جعل الأول ما يظهر به الحكم ما جعل العلة ما يظهر به الحكم هو نوعان العلة والسبب. العلة والسبب. ثم قال العلة عقلية وشرعية. العقلية هي التي يمكن أن نسميها كونية أيضا كالكسر للانكسار. الكسر هو الفعل فعل الكاسر والانكسار هو الأثر فالانكسار علته الكسر فالانكسار حصل بسبب أو بسبب الكسر فثبت وظهر به الحكم الذي هو الانكسار. فهذه علة عقلية أو سميها كونية. والثانية علة شرعية. نعم تعرف الشرعية.
قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه.
العلة الشرعية قيل إنه المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه. هذا هو الغالب وهذا هو المشهور. هذا هو الذي سمى المناط علق الشرع الحكم عليه إذا وجد وجد يعني فتكون على هذا هي المقتضي الوصف المقتضي للحكم مثل السكر علق الشرع حكم التحريم تحريم ذلك الشراب بالسكر فالسكر هو مناط التحريم هو متعلق التحريم كل مسكر حرام فهذه هي العلة ما علق الشرع الحكم عليه. وقيل هي الأمر الباعث على شرعية الحكم وعلى هذا فتكون علة التحريم تحريم المسكر علته حفظ العقل فيقال العلة حفظ العقل علة التحريم حفظ العقل. والمعنى الأول هو المشهور والثاني اسمه الحكمة. المعنى الأول ما علق الشرع الحكم عليه هذا هو المشهور في تعريف العلة وفي المراد بالعلة. وأما المعنى الثاني الباعث على شرعية الحكم المعنى المقصود المطلوب بتشريع الحكم المعنى المقصود فهي الباعث وهي التي تسمى الحكمة. وتسمى في اصطلاح المتكلمين هذه الحكمة الأمر الباعث أو الحكمة علة غائية العلة الغائية يعني المقصودة. وعلى ويقابل العلة الغائية العلة الفاعلية فالعلة الغائية للتحريم هي حفظ العقل هي العلة الغائية وهي الحكمة. وأما السكر فلا يصلح عندي أن نقول إنه علة فاعلية، بل هي شيء آخر، علة هي المقتضي، هي السكر هو المقتضي للتحريم، وهي في الحقيقة السكر أشبه أن يدخل في مفهوم السبب، السبب الآتي، السبب، نعم هات السبب.
قال وسبب، وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر كالحفر مع التردية، وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت، وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول، وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص. ولذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب.
السبب في اللغة معروف ما يتوصل به إلى الشيء، وأما في الاصطلاح فذكر أنه يطلق على أشياء، يطلق على أشياء يطلقه الفقهاء، يطلقون الفقهاء السبب على ما يقابل المباشر أو المباشرة كالحفر مع التردي، يقول التردي
مع التردية،
التردي جيد، مع التردي، واحد حفر حفرة وواحد دفع إنسان في الحفرة، فهذا الذي حفر الحفرة متسبب فاعل للسبب، وهذا مباشر. فهذا سبب صاحب العبرة، والذي دفع الرجل في العبرة ورداه فيها هو المباشر، فيطلق السبب في مقابل المباشر، مع أنه في الحقيقة التردية سبب لهلاكه. نعم الثاني،
وفي علة العلة،
ويطلق أيضا يستعملونه في استعمال، يستعملونه في مقابل المباشرة، ويستعملونه في علة العلة، علة العلة، نعم، كالرمي،
كالرمي في القتل للموت،
كالرمي في القتل للموت، علة الموت
القتل،
القتل، وعلة القتل الرمي، فيقولون إن الرمي السبب، سبب الرمي هو سبب الموت، الرمي سبب الموت، وهو في الحقيقة علة العلة، فالرمي سبب للقتل، والقتل هو سبب أو علة الموت. فالفقهاء يستعملون السبب في هذه المعاني. والمعنى الثالث،
وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول،
والعلة بدون شرطها يسمونها سبب، كالنصاب، كالنصاب
بدون الحول،
النصاب بدون الحول سبب لوجوب الزكاة، ملك النصاب سبب، وهو أحد شروط وجوب الزكاة، فوجوب الزكاة لا يتحقق إلا بمجموع الشروط، مجموع الشروط، الحرية والإسلام وملك النصاب ومضي الحول، الشروط. فملك النصاب يسمونه الفقهاء يسمونه شرط، شروط وجوب الزكاة، شروط وجوب الزكاة كذا خمسة، ويسميه الأصوليون أيضا سبب. سبب فهو جزء العلة، العلة للوجوب هي مجموع الشروط، إذا توافرت وجب. إذا فملك النصاب سبب، سبب لوجوب الزكاة، أما من لم يملك نصاب فلا تجب عليه الزكاة. نعم.
وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص،
ويستعملون السبب في العلة، في العلة. وعلى هذا يجري الذي قلت إن الإسكار يمكن أن نسميه علة وسبب. علة التحريم تحريم الخمر هو
الإسكار.
الإسكار، ويمكن أن نقول سبب التحريم الإسكار، كونه مسكرا، كونه مسكرا. فالسبب يطلق على هذه الأمور، على ما يقابل المباشرة، وعلى العلة بدون شرطها.